السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله، قال في تفسير سورة الأحزاب من تفسيره كما في اليسير في اختصار تفسير ابن كثير، قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. روى الإمام أحمد والنسائي وابن جرير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر وأنا أسرح شعري، فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي فجعلت سمعي عند الجريد، فإذا هو يقول عند المنبر: يا أيها الناس، إن الله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية. اقرأ بعمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: فقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات دليل على أن الإيمان غير الإسلام، وهو أخص منه لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فسلبه الإيمان، فلا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين، فدل على أنه أخص. نعم.
ولا يلزمه. نعم.
بالفعل كفره.
نعم.
ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين، فدل على أنه أخص منه كما قررناه في أول شرح البخاري. وقوله: والقانتين والقانتات، القنوت والطاعة في سكون. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالإسلام بعده مرتبة يرتقى إليها، ثم القنوت ناشئ عنهما. والصادقين والصادقات، هذا في الأقوال، فإن الصدق خصلة محمودة وهو علامة على الإيمان، كما أن الكذب أمارة على النفاق، ومن صدق نجا. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طيب، هو كده في حاجة قبل الحديث، قبل لفظ الحديث؟
لا.
يعني هو كمان قال: ومن صدق نجا. عليكم بالصدق على طول.
نعم.
فيش كده وصلة؟ البخاري ومسلم. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، فيه والأحاديث فيه كثيرة جدا. والصابرين والصابرات، هذه سجية الأثبات، وهي الصبر على المصائب والعلم بأن المقدور كائن لا محالة، وتلقي ذلك بالصبر والثبات. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي أصعبه في أول وهلة، ثم ما بعده أسهل منه، وهو صدق السجية وثباتها. والخاشعين والخاشعات، الخشوع الطمأنينة والوقار والتواضع، والحامل عليه الخوف من الله تعالى ومراقبته، كما في الحديث: اعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. البخاري ومسلم نحوه. والمتصدقين والمتصدقات، الصدقة هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء الذين لا كسب لهم ولا كاسب، يعطون من فضول الأموال طاعة لله وإحسانا إلى خلقه. وقد ثبت في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والأحاديث في الحث عليها كثيرة جدا. والصائمين والصائمات، قال سعيد بن جبير: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله تعالى والصائمين والصائمات. ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. البخاري ومسلم. ناسب أن يذكر بعده والحافظين فروجهم والحافظات، أي يعني عن المحارم والمآثم إلا عن المباح، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، روى ابن أبي حاتم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كتب تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وسنده صحيح. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وإسناده صحيح. وقوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم، أي أن الله تعالى قد أعد لهم، أي هيأ لهم مغفرة منه لذنوبهم وأجرا عظيما وهو الجنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة فاستنكفت منه وقالت: أنا خير منه حسبا، وكانت امرأة فيها حدة. فأنزل الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، الآية كلها. وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان: إنها نزلت في زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنهما، فامتنعت ثم أجابت. الطبري. وهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هنا، ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس الله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يقول تعالى مخبرا عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه: والذي أنعم الله عليه، أي بالإسلام ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنعمت عليه، أي بالعتق من الرق، وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الحب، ويقال لابنه أسامة الحب بن الحب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية، أمها أميمة بنت عبد المطلب، فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها ثم وقع بينهما. فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، قال الله تعالى: وتخفي في نفسك كما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير ها هنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نريدها. وقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنهما. وروى ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين في قوله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، قال: الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال: اتق الله وأمسك عليك زوجك. وروي عن السدي أنه قال نحو ذلك. وروى ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو كتم محمد صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحي إليه من كتاب الله تعالى لكتم: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وأصله في الصحيح. وقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الوطر هو الحاجة والأرب، أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكها. وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله عز وجل، بمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا عقد ولا مهر ولا شهود من البشر. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: اذهب فاذكرها علي. فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكست على عقبي وقلت: يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي عز وجل. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. ورواه مسلم. وقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وقوله: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة رضي الله عنه، فكان يقول له زيد بن فكان يقال يقول يقال له زيد بن محمد. فلما قطع الله تعالى هذه النسبة بقوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، إلى قوله تعالى: أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، ثم زاد ذلك بيانا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها لما طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه. ولهذا قال تعالى في آية التحريم: حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ليحترز أو ليحترز من الابن الدعي، فإن ذلك كان كثيرا فيهم. وقوله: وكان أمر الله مفعولا، أي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه، وهو كائن لا محالة. كانت زينب رضي الله عنها في علم الله ستصير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يقول تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب رضي الله عنها التي طلقها داعيه زيد بن حارثة رضي الله عنه. وقوله: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله، لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج. وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معجل، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يمدح تبارك وتعالى الذين يبلغون رسالات الله أي إلى خلقه ويؤدونها بأماناتها، ويخشونه أي يخافونه ولا يخافون أحدا سواه، فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله ناصرا ومعينا. وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها، وأظهر الله تعالى كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع. فإنه قد كان النبي قبله إنما يبعث إلى قومه خاصة، وأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم أرث مقام البلاغ عنه أمته من بعده، فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه رضي الله عنه رضي الله عنهم، بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، في ليله ونهاره وحضره وسفره وسره وعلانيته، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا، فبنورهم يقتدي المهتدون، وعلى منهجهم يسلك الموفقون. فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم من خلفهم. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال ثم لا يقوله فيقول الله ما يمنعك أن تقول فيه؟ فيقول ربي خشيت الناس، فيقول فأنا أحق أن تخش أن يخشى. رواه ابن ماجه، قال البوصيري إسناده صحيح. وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نهى تعالى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد، أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم، فإنه صلى الله عليه وسلم ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله عنها فماتوا صغارا، وولد له رضي صلى الله عليه وسلم إبراهيم من مارية القبطية فمات أيضا رضيعا، وكان له صلى الله عليه وسلم من خديجة 4 بنات، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين. فمات في حياته صلى الله عليه وسلم 3، وتأخرت فاطمة رضي الله عنها حتى أصيبت به صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت بعده 6 أشهر. نعم.
رضي الله عنهم أجمعين.
عنهم يعني ذكور والإناث يعني. صلى الله عليه
إيه
وسلم.
ده؟
ثم نعم.
اللي بخبط عندك؟
ده حداد.
يعني مش إبراهيم يعني.
لا ده ورشة حدادة جنبنا. وقوله أحسن الله لك، وقوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فكان الله بكل شيء عليما، كقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال فشق ذلك على الناس فقال ولكن المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. رواه الترمذي وقال صحيح غريب. وروى أبو داود الطيالسي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فكان من دخلها فنظر إليها قال ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة، كان موضع اللبنة ختم بها الأنبياء عليهم السلام. ورواه البخاري. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء ب6، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بها النبيون. والأحاديث في هذا كثيرة، فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب وأفاك دجال ضال مضل، ولو تمخرق وتشعبث وأتى بأنواع السحر والطلاسم فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، كما أجر الله تعالى سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة، ما علم كل ذي لب وفهم أنهما كاذبان ضالان لعنهم الله. وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال، فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله تعالى معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء به.
محال وضلال،
مش المحال اللي هو
كذب
القوة وهو شديد
والحيل.
المحال
والحيل أيضا.
نعم صلى الله عليه وسلم.
أما محال
المحال يعني المستحيل يعني.
نعم
أحسن الله لك. وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه، فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره، ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه، مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات، فصلوات الله وسلامه عليهم ما دامت الأرض والسماوات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم سبحانه تبارك وتعالى المنعم عليهم بأنواع النعم وصنوف المنن لما لهم في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب. روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فمرني بأمر أتشبث به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وروى الترمذي وابن ماجه آخره، وقال الترمذي ورواه طيب وقال الترمذي حسن حديث حسن غريب رجاله رجال مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي الأمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. قال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر في حال العذر ثم عذر أهلها في حال العذر مش فاهم الجملة، فمش عارف أعربها. إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر إلا الذكر، يعني مش معذورين فيه. نعم صح كده. فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهى إليه، نعم، إلا حالة الذكر يعني.
الذكر لا يتعذر.
أحسن الله إليك، تتأثرت معي. ثم عذر طيب. فإن الله تعالى، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة لا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر لها في حال العذر غير الذكر. فإن الله تعالى، أيوة علامة الترقيم اللي هو عملها ده، غير الذكر. فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهى إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه. فقال: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسر والعنانية، وعلى كل حال. وقال: وسبحوه بكرة وأصيلا. فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله تعالى كثيرة جدا، وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من ذلك. وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائي والمعمري وغيرهما. ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محي الدين النووي رحمه الله.
السلام.
وقوله: وسبحوه بكرة وأصيلا، أي عند الصباح والمساء، كقوله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقوله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هذا تهييج إلى الذكر، أي أنه سبحانه وتعالى يذكركم فاذكروه أنتم، كقوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. البخاري ومسلم. والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند الملائكة، حكاه البخاري عن أبي العالية. فقال غيره الصلاة من الله الرحمة، ورد بقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فقد يقال لا منافاة بين القولين، والله أعلم. وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار، كقوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. آمين. وقوله ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم، يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين، وكان بالمؤمنين رحيما، أي في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه هداه إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم الطريق الذي ضل عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشياعهم من الطغام. وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر، وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني، وسعت فأخذته، فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ قال فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا والله لا يلقي حبيبه في النار. إسناده على شرط الصحيحين. وفي صحيح البخاري نحو عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد أخذت صبيا لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام، الظاهر أن المراد والله أعلم تحيتهم، أي من الله تعالى يوم يلقونه سلام، أي يوم يسلم عليهم كما قال عز وجل سلام قولا من رب الرحيم. وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيي بعضهم بعضا بالسلام يوم يلقون الله في الدار الآخرة، فاختاره ابن جرير. قلت فقد يستدل له بقوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقوله أعد لهم أجرا كريما، يعني الجنة وما فيها من المآكل والمشاري والمابس والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. روى الإمام أحمد عن عطاء بن يسار أنه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ويغفر، ولن يقرضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، فقد رواه البخاري. وقوله شاهدا أي لله بالوحدانية وأنه لا إله غيره، وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كقوله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله ومبشرا ونذيرا أي بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب ونذيرا للكافرين من وبيل العقاب. وقوله وداعيا إلى الله بإذنه أي داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك. وسراجا منيرا، أي وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند. وقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه، ولا عذاهم أي اصفح وتجاوز عنهم، وكل أمرهم إلى الله تعالى فإن فيه كفاية لهم. ولهذا قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صلى الله عليكم شيخنا. لا أبو عمر يقرأ سيدنا
أخرى أبو عمر.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها، وقد اختلفوا في النكاح وهو هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما على ثلاثة أقوال. واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده إلا في هذه الآية، فإنه استعمل في العقد وحده لقوله تبارك وتعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. قوله المؤمنات خرج مخرج الغالب، إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنات والكتابية في ذلك بالاتفاق. وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب والحسن البصري وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح، لأن الله تعالى قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فعقب النكاح بالطلاق، فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى. وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى. وذهب مالك أبو حنيفة رحمهم الله تعالى إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فعندهما متى تزوجها طلقت منه. واختلف فيما إذا قال واختلف فيما إذا قال كل امرأة أتزوجها فيها طالق، فقال مالك لا تطلق حتى يعين المرأة، وقال أبو حنيفة فتى رحمه الله كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه. فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية. وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، والمسيس مطلق ويراد به الوطء. وقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها، فتذهب وتزوج في فورها من شاءت، ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها، فإنها تعتد منه 4 أشهر و10 وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا. وقوله فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، المتعة هنا أعم من أن تكون نصف الطلاق المسمى المتعة الخاصة إن لم يكن المسيس مطلق ويراد به الوطء. وقوله فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، المتعة هنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها. قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنص ما فرضتم. وقال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة
السعدي أبو أسيد
أبي أسيد وأبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل، فلما أن دخلت عليه صلى الله عليه وسلم بسأ إليها فكأنها كره ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين ورازقيين. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره، هو الصراح الجميل الطبري. قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. يقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن، وهي الأجور ها هنا، كما قاله مجاهد واحد: وقد كان مهره لنسائه 12 أوقية ونشا وهو نصف أوقية، فالجميع 500 درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان، فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله تعالى 400 دينار، وإلا صفية بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي خيبر ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها. كذلك جوارية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها رضي الله عنهن أجمعين. وقوله: وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، أي أيوة، وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم، وقد ملك صفية وجوارية فأعتقهما وتزوجهما، وملك
نعم.
ريحانة بنت ملكا، وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما، وملك ريحانة بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكانتا من السراري رضي الله عنهن. وقوله: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته. فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى، فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت، وهذا شنيع فظيع. وإنما قال: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، فوحد لفظ الذكر لشرفه وجمع الإناث لنقصهن، كقوله: عن اليمين والشمائل يخرجهم من الظلمات إلى النور، وله نظائر كثيرة. وقوله: اللاتي هاجرن معك، روى ابن أبي حاتم عن أم هاني أنها قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، ثم أنزل الله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. قالت: فلم أكن أحل له، ولم أكن ممن هاجر معه، كنت من الطلقاء. ورواه الترمذي في جمعه، وقال حسن صحيح. وهكذا قال أبو رزين وقتادة: إن المراد من هاجر معه من المدينة. وفي رواية عن قتادة: التي هاجرن معك، أي أسلمنا. وقوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، أي ويحل لك يا أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. وهذه الآية توالى فيها شرطان، كقوله تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وروى الإمام أحمد عن سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: لا أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. أخرجاه البخاري ومسلم بنحوه. واللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس أنه قال: لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له، أي أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان ذلك مباحا له ومخصوصا به، لأنه مردود إلى مشيئته، كما قال الله تعالى: إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة، أي إن اختار ذلك. وقوله: خالصة لك من دون المؤمنين، قال عكرمة: أي لا تحل الموهوبة لغيرك، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا. وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما، أي أنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب عليه لها مهر مثلها. كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق لما فوضت، فحكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها. رواه الترمذي وصححه. والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء ولو دخل بها، لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، كما في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها. ولهذا قال قتادة في قوله خالصة لك من دون المؤمنين، يقول ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، قال أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة وابن جرير، أي من حصرهم في 4 نسوة حرائر، وما شاءوا من الإماء، واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم، وهم الأمة، وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئا منه لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وامل ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألا تستحي المرأة أن تعرض عن نفسها بغير صداق، فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية، قالت إني أرى ربك يسارع لك في هواك، ورواه البخاري. فدل هذا على أن المراد بقوله ترجي أي تؤخر من تشاء منهن أي من الواهبات أنفسهن، وتؤوي إليك من تشاء أي من شئت قبلتها ومن شئت رددتها، ومن رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك إن شئت إن شئت إيه؟
وقال آخرون
وقال آخرون بل المراد بقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء أي من أزواجك، لا حرج عليك أن تترك القتلهن، فتقدم من شئت وتؤخر من شئت، وتجامع من شئت وتترك من شئت، هكذا يروى عن ابن عباس والحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لهن، ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بهذه الآية الكريمة. وروى البخاري عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، فقلت لها ما كنت تقولين؟ فقال كنت أقول إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم، وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات، ومنها هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء التي عنده أنه مخير فيهن، إن شاء قسم إن شاء لم يقسم، وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي. وفيه جمع بين الأحاديث، ولهذا قال تعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، أي إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم، لا جناح عليك في أن ذلك في أي ذلك فعلت، ثم مع هذا أن تقسم لهن اختيارا منك، لأنه على سبيل الوجوب. فرحنا بذلك واستبشرنا به وحملنا جميلك في ذلك، واعترفنا بمنتك واعترفنا بمنتك عليهن في قسمتك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن. وقوله والله يعلم ما في قلوبكم أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه، كما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء يعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وزاد أبو داود بعد قوله فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، وإسناده حسن وإسناده صحيح. ولهذا عقب ذلك بقوله: وكان الله عليما، أي بضمائر السرائر، حليما يحلم ويغفر. قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ذكر غير واحد من العلماء عن كابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية. فلما اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء فلا حرج عليه فيهن، ثم إنه تعالى رفع
حجر
عنه فلا حجر عليه فيهن، ثم
نعم
إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. وروى الترمذي والنسائي في سننيهما وسنده صحيح. وقال آخرون بالمعنى الآية: لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء التي أحللنا لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات عم العم والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك. وهذا مروي عن علي بن كعب ومجاهد في رواية عنه وعكرمة والضحاك في رواية وأبي رازين في رواية عنه وأبي صالح والحسن وقتادة في رواية والسدي وغيرهم. واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة في من ذكر من أصناف النساء وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعا. وهذا الذي قاله جيد، ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف، فإن كثيرا منهم روى عنه هذا وهذا ولا منافاة، والله أعلم. ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وعزم على فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح، ولكن لا يحتاج إلى ذلك، فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بما عدا اللواتي في عصمته وأنه لا يستبدل بهن غيرهن، ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال، فالله أعلم. أما قضية سودة ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي سبب نزول قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، وإسناده قوي. وعن ابن عمر أنه قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك، إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي، والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا. ورجاله على شرط الصحيحين ذكره الضياء في المختارة وابن حبان. وقوله: ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فنهاه عن الزيادة عليهن أو طلاق واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت ذلك في الصحيحين البخاري ومسلم بمعناه عنه أنه قال: وافقت ربي عز وجل في ثلاث، وذكر منها: قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن. فأنزل الله عز وجل آية الحجاب، وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في قول قتادة والواقدي وغيرهما. وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث، فالله أعلم. وروى البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فاذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما راى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد 3 نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. الآية. فقوله لا تدخلوا بيوت النبي حظر على المؤمنين، حظر على المؤمن أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذنه، غير إذن، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله عز وجل لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. البخاري ومسلم. ثم استثنى من ذلك فقال: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال مجاهد: وقتادة وغيرهما، أي غير متحينين نضجه واستواءه، أي لا ترقبوا الطعام إذا طبق، إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا مما يكرهه الله عز وجل ويذمه. وهذا دليل على تحريم التطفيل، وهو الذي تسميه العرب الضيفين ضيفا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين، وذكر من أخبار أو ذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. ثم قال تعالى: ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره. وأصله في الصحيحين وفي الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لا قبلت، فإذا فرغت من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض. البخاري نحوه. ولهذا قال: ولا مستأنسين لحديث، أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ونسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. وقيل المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به، ولكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عز وجل عليه النهي عن ذلك. ولهذا قال: والله لا يستحيي من الحق، أي ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. ثم قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد أن يتناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. وروى ابن أبي حاتم والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت آكل مع رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا في قعب، فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت إصبعه إصبعي، فقال: حس أو أوه، لو أطاع فيكن ما رأتكن عين. فنزل الحجاب وسنده حسن. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب. وقوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره أن تزوجها من بعده، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمها لأنهن أزواجه أزواجه لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين، كما تقدم. واختلفوا في من دخل بها ثم طلقها في حياته هل يحل لغير أن يتزوجها، على قولين مأخذهما: هل دخلت هذه في عموم قوله من بعده أم لا؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما نعلم في حلها لغيره، والحالة هذه نزاعا فلا نعلم نزاعا فما نعلم في حلها لغيره والحالة هذه نزاعا والله أعلم. وقد عظم الله تبارك وتعالى ذلك وشدد فيه وتوعد عليه بقوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما. ثم قال تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، أي مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم فإن الله يعلمه، فإنه لا يخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قوله تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء لأخواتهن نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهن، كما استثناهم في سورة النور عند قوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أزواج أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن إلى آخرها. وفيها زيادات على هذه وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها في بما أغنى عن إعادته. روى ابن جرير عن داود عن الشعبي وعكرمة في قوله: لا جناح عليهن في آبائهن الآية. قلت: ما شأن العم والخال لم يذكر؟ قال:
ينعتانها.
هما ينعتانها لأبنائهما وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليها عمها من الرضاعة كما في الصحيحين. وقوله: ولا نسائهم، يعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات. وقوله: ولا ما ملكت أيمانهم، يعني به أرقاءهن من الذكور والإناث كما تقدم التنبيه عليه وإيراد الحديث فيه. انظر تفسير النور. قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به الإماء فقط. وقوله: واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي واخشينه في الخلوة والعلانية، فإنه شهيد على كل شيء لا تخفى عليه خافية، فراقبنا الرقيب. سيدنا عورة المرأة للمرأة، حد العورة المرأة للمرأة. قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال البخاري: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون يبركون. هكذا علق البخاري عنهما. وقال أبو عيسى الترمذي، وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم، قالوا: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة هي الاستغفار. والمقصود من هذه الآية أن الله عز وجل أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي، العالمين العلوي والسفلي جميعا. وقد أخبر سبحانه بأنه يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة عليه وكيفية الصلاة عليه، فمنها ما روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن كعب بن عجرة أنه قال: قيل يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ فكيف الصلاة؟ قال: قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومعنى قولهم: أما السلام عليك فقد عرفناه، هو الذي في التشهد الذي كان يعلمه يعلمه إياه يعلم الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن. وفيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وروى البخاري ايضا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، هذا السلام، فكيف نصلي عليك؟ قال: قل: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم. وفي روايه: على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم. وذهب الشافعي رحمه الله الى انه يجب على المصلي ان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير، فان تركه لم تصح صلاته. وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة، ويزعم أنه قد تفرد بذلك، وحكى الإجماع على خلاف أبو جعفر الطبري، وحكى الإجماع على خلاف أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم فيما نقله القاضي عياض عنهم. قد تعسف هذا القائل في رده على الشافعي، وتكلف في دعواه الإجماع وابن حزم وتكلم في دعواه الإجماع في ذلك، وقال: ما لم يحط به علما. فإن قد روينا وجوب ذلك الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما هو ظاهر الآية، ومفسر بالحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر، ومنهم ابن مسعود وأبو مسعود. طيب، منهم من
وأبو
الصحابة منهم
مسعود
ابن مسعود
البدري.
وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله من التابعين الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان، وإليه ذهب الشافعي ولا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضا، وإليه ذهب الإمام أحمد أخيرا فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي، وبه قال إسحاق بن راهويه والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكي رحمه الله، حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما علمهم أن يقولوا لما سألوه، والغرض أن الشافعي رحمه الله لله بوجوب الصلاة، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سلف وخلف كما تقدم، ولله الحمد والمنة، فلا إجماع على خلاف في هذه المسألة لا قديما ولا حديثا، والله أعلم. ومما يؤيد ذلك الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه
لكن
الكثير.
الشافعي قال ببطلان الصلاة، هو الوجوب لا فيش ماشي، هو وافقوه على الوجوب، لكن بطلان الصلاة هذا أمر آخر ما قال به أحد.
اللي هو وجوب الصلاة في التشهد الأخير.
قال بطلان، بطلان الصلاة، والرد رد الطبري وغيره على الشافعي في قوله بالبطلان.
لا تبطل
لا تبطل
وإن تعمد.
وإن تعمد،
صلى الله عليه
نقص الصلاة وهو وآثم.
الغرض في رحمه الله لقوله بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سلف وخلف كما تقدم، ولله الحمد والمنة، فلا إجماع على خلاف فيه في هذه المسألة لا قديما ولا حديثا، والله أعلم. ومما يؤيد
تبقى
ذلك
لا
الحديث الآخر.
إجماع على خلافه في وجوبها، وجوب الصلاة، أما الخلاف على البطلان.
قال: ومما يؤيد ذلك الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عاجل هذا، ثم دعوه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. وروى الإمام أحمد عن أبي بن كعب أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذا يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. وسنده حسن. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى
قال
الله
أنه
عليه
ضعيف.
وسلم، الظاهر أنه حديث أبي الطويل،
ضعيف. لا.
صلى الله عليه. وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشرا. وروى الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم انف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له، ورغم انف رجل ادرك عنده ابواه الكبرى فلم يدخله الجنه. وقال حسن غريب. وهذا الحديث دل على وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ومذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي، وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس بل تستحب. نقله الترمذي عن بعضهم ويتأيد بالحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم تيرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وقال
كان
الترمذي:
عليهم
هذا
ترة.
إن كان المجلس طرة هذا لا كان عليهم طرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وحكي عن بعضهم انه انما تجب الصلاه عليه الصلاه والسلام في العمر مره واحده امتثالا لامر الايه، ثم هي مستحبه في كل حال، وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الجملة. قال: وقد حكى الطبري أن محمل الآية على الند وادعى فيه الإجماع. قال: ولعله فيما زاد على المرة والواجب فيه مرة كالشهادة له بالنبوة، وما زاد على ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله. قلت: هذا قول غريب، إنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة، فمنها واجب ومنها مستحب على ما نبينه. فمنه بعد النداء للصلاة، للحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه، للحديث الذي رواه الإمام أحمد عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا سيدنا النبي عبد ونبي، النبي القاضي عياض ذكر في كتاب الشفاء هذا الباب وقال: وهذا من أصعب التكاليف، يعني النبي إذا ذكر نفسه يصبح في مقام العبودية.
صلى الله عليه وسلم.
يعني سيدنا المسألة هو يصلي: اللهم صل على محمد، ولما يقول اللهم صل علي أو سلم علي.
مالناش دعوة بقى، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على نفسه،
هو
احنا
الكلام
اللي
جه
صلى
علينا
عليه.
برضه.
لا
طب
مش
هو النبي
بالناس،
لما قال لو سرق، طيب المسألة لو سرقت فاطمة بنت محمد
صلى
جعلها من
الله عليه وسلم.
أحد الرعية، فقال المتكلم في هذا المقام النبي وجعل فاطمة من أحد الناس ونسبها لمحمد. كلام
هو
كويس كده و...
لا مش كويس، وقال بنت محمد يعني بينسبها لنفسه، يعني اقرب الناس اليه، مش مسألة ان هو ان هي من احد الناس، لا ده
لا،
هذا
ما هو لو قال
بيؤكد على
بنتي،
قربها منه.
ما هو لو قال بنتي بضعة مني هيبقى أشد في التثبيت. فقالوا
ماشي،
المقام مقام النبوة، يتكلم من مقام النبوة حالا،
صلى الله
كلام
عليه وسلم.
نستقيم ولا نسكت؟
دعه يا
صلى الله عليكم،
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. قالوا: من ذلك عند دخول المسجد والخروج منه، للحديث الذي رواه الإمام أحمد عن فاطمة بنت صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، واذا خرج صلى على محمد وسلم، ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. صحيح بشواهده. اما الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاه، فقد قدمنا الكلام على وجوبها في التشهد الاخير، ومن ذهب الى ذلك من العلماء منهم الشافعي واحمد ورحمهم الله. واما التشهد الاول فلا يجب فيه قولا واحدا، وهي تستحب على قولين للشافعي، ومن ذلك الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم في صلاه الجنازه. فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وروى الشافعي رحمه الله في مسنده عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبير التكبيرة الأولى سرا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يخلص الدعاء للجنازة، وفي التكبيرات لا يقرأ في شيء منها، ثم يسلم سرا في نفسه. ورواه النسائي عن أبي أمامة نفسه، وهذا هو الصحابي في حكم وهذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح. ورواه إسماعيل القاضي عن سعيد بن المسيب، ومن ذلك في صلاة العيد روى إسماعيل القاضي عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة يوما قبل العيد، فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا، فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تقرأ، ثم تكبر وتركع، ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تركع. ثم قال فقال حذيفة وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمن، إسناده صحيح. من ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، روى الترمذي عن عمر بن الخطاب انه قال: الدعاء موقوف بين السماء والارض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن اخر ذلك دعاء القنوت لما رواه احمد واهل السنن الترمذي وابو داود والنسائي وابن خزيمه وابن حبان والحاكم من حديث ابي الجوزاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما انه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت. الحديث. وزاد النسائي في سننه بعد هذا: وصلى الله على النبي محمد. ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة. روى الإمام أحمد وأبو داود عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه القبضة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد؟ قال: إن الله قد حرم، قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والنووي في الأذكار. وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث: اللهم صل على محمد وآله، فهذا جائز بالإجماع. وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم، فقال قائلون: يجوز ذلك، واحتجوا بقوله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وبقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وبقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وبحديث: اللهم صل على آل أبي أوفى، أخرجه في الصحيحين البخاري ومسلم. قال الجمهور من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا، فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال: قال أبو بكر صلى الله عليه، أو قال علي صلى الله عليه، وإن كان المعنى صحيحا، كما لا يقال: قال محمد عز وجل، وإن كان عزيزا جليلا، لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل. وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم، ولهذا لا يثبت شعارا لآل أبي أوفى، إن هذا مسلك حسن. وقال آخرون: لا يجوز ذلك، لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء، يصلون على من يعتقدون فيهم، فلا يقتدى بهم في ذلك، والله أعلم. ثم اختلف المانعون من ذلك: هل هو من باب التحريم أو الكراهية والتنزيهية أو خلاف الأولى، على ثلاثة أقوال حكاه الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار. ثم قال: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه، لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قلت: وقد غلب في عبارة كثير من النسخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا إن كان
وجهه.
معناه صحيحا لكن ينبغي وجهه وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. قال النووي: إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم، فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما.
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.